الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، هذه الآيات وغيرها كثير فيها الأمر والحث على تقوى الله عز وجل. وما ذلك إلا أنها سبيل كل خير، فمن تحققت فيه نجا وأفلح وسعد في الدنيا والآخرة، ومن تخلفت عنه هلك وفسد حاله وشقي في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل مبينا فضلها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهذه آية عامة فكل من اتقى الله جعل له مخرجا من كل ضيق وشدة في دنياه وفي أخراه. بما يطول تفصيل ذلك فإجماله كذلك: من كل ضيق وشدة وكربة في دنياه وأخراه. الأمر الثاني: ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمع أنها أعظم فرج، تجلب أعظم فرج من كل ضيق وشدة، أيضا هي جالبة للرزق الحسن. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهل التوكل على الله إلا من تقواه؟ فإنه اعتماد على الله سبحانه وتعالى، وجعل وقاية بينه وبين يجعل ذلك العبد وقاية بينه وبين ربه من عذابه بالاعتماد عليه، فيصير حسبه الله كافيه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وليس معنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، هذا لا يصح، فالحسب لا يكون إلا لله عز وجل. فقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. ومن الأدلة الكثيرة على أن تقوى الله بصيرة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولا شك أن الإنسان يعرض لخطرات من الشيطان، ولكنه سرعان ما يتذكر وسرعان ما يفيء إلى أمر الله وسرعان ما ترجع إليه بصيرته وينصب على الهدى بصره فإذا هم مبصرون. وفي هذه الآية تمثيل للمعصية وللزلل والخطل الواقع من الإنسان، ناهيك عن العظائم والكبائر، تمثيل لها بالعمى. فالذي لا يرى الحق ولا يبصره فإن ذلك يعتبر عمى في بصره، في عمى عليه في بصره أو بصيرته، ويشتد ذلك ويخف. فمن الناس من يكون العمى عليه في بصيرته غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة حتى ينتكس قلبه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا نموذج لشرح هذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فتقوى الله بصر وبصيرة، وهي نور. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي تقوى وبصيرة، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. هذه فوائد عظيمة لتقوى الله عز وجل لا يتأتى عليها الحصر في موطن مثل هذا، وهي فرقان. فلا تستطيع أيها المسلم أن تفرق بين حق ولا باطل إلا إذا بصرك الله بهذه البصيرة، وهي نور وهي هدى وهي فلاح وغير ذلك من فوائدها العظيمة. ألا وإن من الدلالات عليها والسبل الموصلة إليها لهي الأعمال الصالحة، فكلما ازداد الإنسان عملا صالحا ازداد تقوى. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن أعظم الدلالات عليها والوسائل إليها لهو الصيام، وبالأخص أداء فريضة هذا الشهر من صيامه التي كتبها الله وأوجبها، قائلا عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم علل ذلك بقوله: لعلكم تتقون. فالعائدة والفائدة على الصائم، والله عز وجل الغني ونحن الفقراء: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الحديث، وفيه إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالعائدة على الصائم هي قوة تقواه وازدياد إيمانه في صيام هذا الشهر. ولهذا كان من فوائده وثماره، من ثمار الصيام على أهل الإسلام، زيادة تقواهم بأمور كثيرة، من ذلك أنه يلزم حفظ لسانه أكثر، وأنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، كما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه ثمرة عظيمة تدل على اختصاص الصيام من سائر الأعمال، ما من عمل إلا ويرجو الإنسان ثوابه من الله. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهكذا الأجر على الله عز وجل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهكذا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآية. وأدلة ذلك كثيرة: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وأنى له كاتبون، أي لعمله ما عمل من خير أو شر. فما بال الصيام اختص بقوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والله عز وجل يقول في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. ليس معناه أن الله عز وجل أذن في تلك الأعمال أن لا تكون لوجهه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. خشيه وخصه بالعبادة، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومعنى حنفاء أي مقبلون عليه معرضون عما سواه. ففي سائر الأعمال لا سماحة أن تكون لغير الله أبدا، فلا يجوز أن تصرف لغير الله، شرك أكبر مخرج من الملة، وكلها لله. ولكن الصيام اختص وبين تعليله: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. دل هذا على عظيم أجر الصيام، وهذه ثمرة لا يعدلها ثمرة، يحرم منها من فرط فيها. والله عز وجل كريم وأكرم، والله سبحانه وتعالى يعطي عبده من فضله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن فوائده ما ذكر في هذا الحديث القدسي أنه قال: الصوم جنة. وجاء ما يفسر هذا الحديث من حديث عثمان بن أبي العاص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. وهذه الجنة شاملة، أن الإنسان يستجن بها من الذنوب ويستجن بها من النار، أي وقاية، يتقي بها الذنوب بحيث إذا كان الصوم يوم صوم أحدكم لا يرفث ولا يسخب، فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل إني صائم، ويعرف لهذا الصيام قدره، ويكون محترزا من الشيطان بحروز كثيرة بسبب ذلك العمل الصالح يتقي الذنوب. ومما يستجن به أيضا وحر الصدر، كما جاء من حديث أعرابي صح عند أحمد وغيره أن أعرابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر وصوم ثلاثة من كل شهر يذهب وحر الصدر. فسر ابن الأثير وغيره وحر الصدر بغضبه وغيظه وحقده، وهكذا أيضا بوساوسه، وكل هذا شامل لوحر الصدر. فهذا من فوائده ومما يستجن به الإنسان من كثير من الشرور، ومما يعالج به نفسه من كثير من الأمراض، يذهب وحر الصدر، أو قال كثيرا من وحر الصدر. فكم يعتري الإنسان من غضب على أشياء لا تستحق ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وكم يكون للقلب وللصدور من غيظ، وكم تعتريها من الأمراض من حسد أو كبر أو كذلك حقد بغير موضعه، وهكذا ما يعتريها من وساوس التي قد جاء الاستعاذة بها مثل في القرآن: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. فمن الوقايات لهذه الوساوس، من هذه الوساوس صوم هذا الشهر، وصوم ثلاثة من كل شهر يذهب كثيرا من وحار الصدر. هذه جنة عظيمة، هذا حرز عظيم يحترز به الإنسان، يستجن به من الذنوب والآثام، ويصير سبيلا إلى الجنة وإلى الوقاية من عذاب الله، ويصير سبيلا إلى الجنة، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله صيام رمضان وسنت لكم قيامه، فمن صامه وقامه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث عظيم ولا تستكثر ما ذكر فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن كعب بن عجرة وعن أبي هريرة أنه قال حين صعد المنبر: آمين 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 ثلاثا. قالوا: يا رسول الله سمعناك قلت آمين آمين آمين. قال: عرض لي جبريل فقال: بعد من أدركه رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. ثم قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قلت: آمين. قال: بعد من أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يغفر له. قلت: آمين. الحديث في بعضه زيادات عن بعض من الألفاظ، والشاهد أن من أدرك رمضان ولم يغفر له فهو بعيد، ومن أدرك رمضان وغفر له على ما دل عليه حديث أبي هريرة فهو سعيد. والناس في هذا الشهر على قسمين: إما سعداء أو بعداء، وهم كذلك في الدار الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي هذا الشهر وفي سائر الأوقات من هذه الحياة التي تستغل في طاعة الله فهي فرص وهي غنيمة، هذه الحياة غنيمة لمن استغلها، وهذه الحياة ندامة وحسرة لمن فرط فيها. يا حسرة على ما فرطت، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالناس في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة على هذا الحال، فريق في الجنة وفريق في السعير، إما سعيد وإما بعيد. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، أن معناه دل عليه عدة أحاديث أن الناس سعداء، إما سعداء وإما بعداء. حافظ على فضيلة هذا الشهر الكريم وعلى العام، على صيامه وعلى قيامه. ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: اتقوا الله، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة أموالكم، أطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. هذا سبيل الجنة. وبخصوص رمضان له باب خاص في دخول الجنة، كما في حديث سهل بن سعد المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائم، فإذا دخلوا منه أغلق. وهذا شامل لمن يكثر الصيام، ومن كان من أهله، ومن كان لا يغفل عنه كثيرا، كمن يصوم رمضان وهو من أهل الصيام، وأعظم الصيام وأفضله وأجله شهر رمضان. ومن كذلك له قسط من الصيام في سائر الأوقات، إما 3 أيام كل شهر، وإما صوم يوم وإفطار يوم، وإما يعني صيام حتى يفطر ثم يفطر ثم يصوم حتى يتعب ثم يفطر، أمثال ذلك من أنواع الصيام، صوم عاشورة وصوم يوم عرفة، وأمثلة لذلك كثيرة. هذا يكتب يكون صاحبه من أهل الصيام. وفي حديث أبي هريرة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم زوجين، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. زوجين في سبيل الله، أي نوعين، فمن كان من أهل الصلاة فمن أهل الصلاة، ومن كان من أهل الصيام فمن أهل الصيام، ومن كان من أهل الصدقة فمن أهل الصدقة، وعلى ذلك ومن كان من أهل الجهاد فمن باب الجهاد، كل باب بحسب اختصاص صاحبه وكثرية وأكثرية عمله، لا أنه يصوم ويترك سائر الأعمال الأخرى، فهذا لا يصح منه عمل. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالواجب أن يأتي الإنسان بهذه الواجبات، وإن حبب الله إليه جانبا دون جانب كان من أهله، أي أكثر في ذلك تلك العبادة. مما يدل على فضيلة الصيام وأنه من الوقاية من عذاب الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفعلا الصوم لا مثل له في مكفرات الذنوب بعد توحيد الله عز وجل، ولا مثل له في حماية الصدور، ولا مثل له كذلك أيضا في كثرة الأجور، ولا مثل له في تكفير السيئات. ولهذا كان الصوم من المكفرات في عديد من الكفارات. ففي كفارة الأيمان قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فأبان أن من كفاراتها الصيام. وفي كفارة الظهار قال الله عز وجل: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وفي كفارة قتل الخطأ قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهم مؤمنون فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة على إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله، كان الله عليما حكيما. وفي كفارة جزاء الصيد قال: فإن احسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي كفارة من لم يستطع الهدي قال الله عز وجل: 3 صيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهكذا في كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان هو صائم في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجيء بمكتل فقال خذ هذا فأطعمه أهلك، الحديث. وهكذا تتوالى الأدلة على أنه من أعظم الكفارات والوقايات من عذاب الله عز وجل. يقول الله عز يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيح أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الحديث القدسي المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان، حسبك من الخير. والفوائد في هذه في صيام هذا الشهر في صيام هذا الشهر المبارك ووقايته من عذاب الله: أنك تفرح وأنك مسرور بعملك الصالح في حالين وفي موطنين: فرحة عند فطره، وهذا محتمل للفطر الأصغر والأكبر. ففطر الأصغر إذا عطش الإنسان أو جاع فغربت الشمس وقدم إليه طعامه فرح أنه وفى بصيام ذلك اليوم وأنه قدم ذلك الأجر عند الله يحتسبه. والفطر الأكبر هو الفطر من شهر رمضان، وهو الذي يعنى به الحديث، والذي شرع من أجل ذلك فرحة للصائم، ذلك العيد العظيم يجتمع فيه الناس وله أحكام عظيمة تختص به. كل ذلك عبارة عن إعلان لفرحة هذا الصائم بهذا العمل الصالح، وهي إشعار ونبذة مختصرة وصورة مصغرة للفرحة العظمى التي يلقاها يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفرحة عند لقاء ربه. كثير من الناس لا يرغب بلقاء ربه، ما يرغب في لقاء ربه، ما يرغب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، كراهية الموت، كلنا نكره الموت. قال: لا، ولكن العبد المؤمن إذا بشر بلقاء ربه فرح أو استبشر، والفاجر إذا بشر بلقاء ربه كره لقاء ربه لغير عمل صالح يقدم عليه. فلهذا المؤمن فرحان، أعظم فرحة من أعظم الفرحات يفرح بها يوم القيامة أنه قدم صياما يفرح به عملا صالحا، فرحة إذا لقي ربه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهناك يستلم عمله الصالح أي يوفاه وأنا أجزي به. فهذه هي من أعظم ثماره. لا يعدل الجهاد في سبيل الله إلا الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: هل حين سئل أيعدل ذلك من شيء، أي في أمر الجهاد؟ قال: لا. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفتر؟ قال: لا. قال: لا تستطيعه، أي أن هذا ليس في وسعك مهما كان ليل نهار بين قيام وصيام، فإذا لا تستطيع. ولكن عادل النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام وبين الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على العرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر القائم الذي لا يفطر. وهذا أدلة كلها تدل على فضيلة الصيام وعظيم مرتبته عند الله سبحانه وتعالى: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا من بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن الوقايات من الذنوب، ومن الوقايات من النار، ومنها أيضا ما يستزيد به الإنسان إيمانا وتقوى فيصير وقاية له أكثر. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.